أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الترجيح بموافقة الكتاب، وقلنا بوجود روايات تدلل على الترجيح بالموافقة للكتاب. بهذا المعنى يعني أن تكون الرواية لها عموم في الكتاب يشملها، لها إطلاق في الكتاب. فإذا كانت الرواية كذلك تكون راجحة على الرواية الأخرى التي لا يشملها عموم الكتاب أو إطلاقه. وقلنا من الروايات الدالة على الترجيح بالكتاب يعني بموافقة الكتاب المقبولة المتقدمة، وكذلك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وبعض الروايات المرسلة. ثم أوردنا بعض الأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام وتأمر بعرض الروايات على الكتاب والسنة، وقلنا إن هذه الروايات بمعزل عما نحن بصدده لكونها تدلل على إعطاء معيار، وأن الرواية التي يعمل بها لا بد أن لا تخالف القرآن الكريم بنحو التباين. وأوردنا بعض الروايات التي تقول إن أو أشرنا إلى وجود بعض الروايات التي تقول إن ما ورد عنهم يخالف الكتاب هو زخرف من القول وباطل، واضربوا به عرض الحائط، وما إلى ذلك من الروايات. ثم بعد ذلك ختمنا الكلام بإشكال على الاستدلال برواية عن مولانا الرضا عليه السلام موجودة في عيون أخبار الرضا. هذه الرواية أيضا دلل بها أو استدل بها على الترجيح بموافقة الكتاب، ولكن الماتن في هذا الكتاب يرى أن الاستدلال بالرواية بعيد، وذلك أن هذه الرواية تريد أيضا أن تفصح عن أن الروايات المخالفة للكتاب بنحو التباين ليست واردة عن أهل البيت، فهي أيضا هي رواية مولانا الرضا جائية لتبيان أن الروايات المباينة للكتاب ليست بحجة، وليست هذه الرواية في نفس الشأن الذي نحن بصدده. ولهذا قال الماتن أن ما ورد فيها يعني في صدرها وكذلك في ذيلها من قرائن يدلل على أن المراد المخالفة للكتاب بنحو التباين، وأن الأئمة عليهم السلام لا يحرمون ما أحله الله ولا يحللون ما حرمه الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا يقول الماتن هكذا أيضا الاستدلال برواية أخرى عن الحسن بن الجهم، وهذه طبعا الرواية أيضا قيل إنها مرسلة، نعم هي مرسلة، ولكن قال الطبرسي في الاحتجاج أن روايات الحسن بن الجهم جميعها ماذا مسندة، ولكن حذفت الأسانيد، وبالتالي تكون الرواية أيضا الحسن بن الجهم. قال الطبرسي لأنه ثقة، غيره أيضا غير الطبرسي وثقه ولكن من المتأخرين صاحب الاحتجاج. هذه الرواية، شوفوا مضمون الرواية، بل نص الرواية، نقرأ النص. قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال الإمام الرضا عليه السلام ما جاءك عنا فقص على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يكن يشبهها فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. إذن هذه الرواية في الحقيقة فيها شقان، الشق الأول أن الميزان في صحة الرواية هو مشابهة هذه الرواية ماذا؟ لما روي عنهم صلوات الله وسلامه عليهم مع موافقة الكتاب، مع موافقة القرآن. والشق الثاني أنه إذا اختلف الحديثان والراوي لكل منهما ثقة فنحن بالخيار للعمل بأي من الروايتين من باب التوسعة. كلامنا ليس في الشق الثاني بل في الشق الأول. الإمام عليه السلام عندما يقول فإن كان يشبههما، أي يعني يشبه الكتاب ويشبه ما ورد عنهم من الروايات، أي فهو منا، وإن لم يكن يشبههما أي فليس منا. دلل بهذه الرواية أيضا على الترجيح بموافقة الكتاب. الماتن يقول هذه الرواية بعيدة لأنها بصدد ماذا؟ أيضا إعطاء المائز الذي أشرنا إليه بالأمس الماضي في الرواية المتقدمة، إعطاء المائز لتبيان أن الرواية المباينة تباين كلي لم تصدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا المراد بالمشابهة هنا مو المشابهة بوجه من الوجوه، وإنما يراد بها أي التلاؤم والانسجام في هذه الرواية التي يتحير فيها مع كلامها ومع القرآن الكريم. ولهذا الماتن يقول أنه يظهر من كلمة عدم المشابهة يعني أنها لا تتلائم ولا تتواءم ولا تنسجم مع ما ورد عنهم. وكذلك أيضا للحسن بن الجهم رواية أخرى بنفس المضمون. نعم أيضا يقول الماتن أن الشق الثاني من الرواية وهو ذيل الرواية في اختلاف الحديثين وإجابة الإمام بالتوسعة بالأخذ بأي واحد من الحديثين يوجب إجمال الرواية، إذ لعل الذيل أو العجز للرواية
يخالف أول
الرواية. أي
المعنى الأول
لعله أيضا بصدد تبيان ما سأل السائل عنه الإمام الرضا أولا، والإمام عليه السلام في كلا الشقين يريد أن يفصح عن معنى واحد، فإذا كان الأمر كذلك يعني واضح، الإمام عليه السلام يقول لا بد من الموافقة للكتاب والموافقة لكلامها، وبعد يعني في الرواية
وفي ذيلها
إذا أنك ما تعرف الروايتين المتفقتين مع الكتاب والسنة، أو كل من الروايتين متفقة بوجه من الوجوه مع الكتاب والسنة الواردة، طبعا السنة نريد بها الأعم هنا مما ورد عن النبي وعنهم صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا هنا ماذا يقول؟ أنت بالخيار. يقول الاستدلال بالرواية فيه إشكال،
يعني كأن الإمام يقول مرة بالترجيح ومرة
بالترجيح. أي فحري بنا أن لا نجعل هذه الرواية دليلا، وإنما نعتمد الصحيحة الواردة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وكذلك المقبولة. ثم يورد إشكالا، شوفوا هذا الإشكال، الإشكال كالتالي: الروايات الواردة بحسب ما أوضحنا تبين منها أمران، أن الموافقة للكتاب والمخالفة للكتاب على قسمين: موافقة بنحو مثلا العموم والخصوص من وجه، وعندنا مخالفة بنحو التباين الكلي. وقلنا إن قسما من الروايات يدلل على المخالفة بنحو التباين الكلي مثل هالروايات التي أوردناها الآن، الروايات الثلاث المتأخرة، روايتان عن الحسن بن الجهم ورواية خبر العيون، فهذه الروايات دللنا بها على التباين الكلي، وأن ما ورد على هذا النحو وهذا النسق باطل، وروايات ليست بهذا النحو وليست على هذه الشاكلة، وإنما يوجد مخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه. فإذا عندنا قسمان من الروايات أو صنفان من الروايات. الماتن يقول: قد يقول قائل، القائل ماذا يقول؟ يقول إن جميع الروايات واردة بصدد بيان أمر واحد فقط. ما هو الأمر الواحد؟ أن المخالفة للكتاب المخالفة بنحو التباين، وأن الروايات الدالة على الموافقة للكتاب مو الموافقة للكتاب بنحو شنو؟ أنه يوجد عام في الكتاب أو إطلاق في الكتاب يشمل هذه الرواية كي يسوغ لنا العمل بها. فإذا الروايات جاية لتبين معنى واحد، ألا وهو أن الموافقة يراد بها شنو؟ تمام الانسجام، وليس موافقة عموم للكتاب واندراج الرواية تحت أحد عمومات الكتاب أو تحت أي مطلقاته. الأمر ليس كذلك، فتكون الروايات الدالة على موافقة الكتاب كما ذهب إلى ذلك الأخند يرحمه الله لصدد تبيان الرواية الحجة عن الرواية لا حجة. فقد يقول المستشكل، يقول إن الروايات بأجمعها واردة على هذا النسق، وحينئذ لا يكون هناك ترجيح بموافقة الكتاب، يعني هذا المرجح يسقط عن الاعتبار. جواب، يقول هذا ليس بسديد. لماذا؟ لأننا كما مر علينا نجد أن الروايات جائعة على نسقين، على نحوين، بالخصوص الصحيحة والمقبولة، ونجد أن النسقين والنحوين يختلفان. يعني النسق الذي ورد فيه زخرف باطل، اضربوا به عرض الحائط الذي جاءكم به شيطان، يغاير ذلك النمط الذي ينص على موافقة الكتاب. فنتعرف من خلال نحن الكلام على الأقل على وجود فارق جوهري بين نحوي الروايات، بين نسقي الروايات. أي مع أننا نتيقن جازمين بأن الموافقة تصدق على موافقة الكتاب لعموم، وتصدق على موافقة الكتاب لإطلاق. فإذا كانت الموافقة صادقة فتكون الروايات الواردة في الحقيقة صالحة للترجيح بموافقة الكتاب. وعندنا بعض الشواهد الدالة ليس فقط على فهمنا بأن الروايات جائعة على نسقين ونحوين، بل هذه الشواهد ترجح أن النسق الأول الذي ورد في المقبولة والصحيحة مراد لأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني أيها المكلف، رجح الروايتين، رجح إحدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت موافقة لعموم أو لإطلاق، رجح تلك الرواية على الرواية الأخرى المعارضة لها. شوف مثلا من المرجحات عندنا هذا المرجح الترجيح بموافقة الكتاب، ورد شنو؟ متأخرا عن الترجيح بشنو؟ بالشهرة، مع أن الشهرة شنو؟ من صفات الراوي في الحقيقة. يعني هذه الرواية قلنا على الأقل على أحد نحوي الفهم الذين تقدم عندنا، الشهرة الرواية شلون اشتهرت؟ يعني صارت تتداول على الألسن، أو رويت بطرق وأسانيد متعددة كما مر علينا. فإذا لو كان المراد بالموافقة والمخالفة الموافقة بنحو الالتئام التام والانسجام الكامل، والمخالفة بنحو التباين الكلي، كان حري بالإمام عليه السلام أن يذكر هذا المرجح أولا، لأنه يدلل على البطلان، يقول هذه الرواية ابتعد عنها، ثم يذكر الترجيح بالشهرة ويؤخره عن هذا المرجح بموافقة الكتاب معي. فإذن هذا يعطينا شيء، يعطينا شيئا بأن المراد بالموافقة في القسم الأول والمخالفة في القسم الأول ليست الموافقة بنحو الانسجام التام والمخالفة بنحو التباين الكلي، الأمر ليس كذلك، أي وإنما الموافقة بنحو اندراج هذه الرواية تحت عموم أو إطلاق، والمخالفة شنو؟ خروج تلك الرواية المقابلة لها مثلا عن الاندراج فتترجح هذه، أو كلاهما يندرجان لكن تكون إحداهما مثلا أقوى في وضوحها تحت الاندراج، يعني تكون بينة الوضوح في الاندراج.
ولا يشكل هذا بتقديم هذا عدد، فكلاهما كاشف عن قطعية الصدور وقطعية عدم الصدور.
ناقشنا في قطعية الصدور.
ناقش على مبناه، يقول كلاهما يدلان على ترجيح الحج أو بيان الحجة من الله حجة.
في هذه الرواية أصلا رواية الحسن بن الجامش قال كلاهما راوي ثقة، قال موسع عليك معي، فشلون نرجح؟ فإذا الترجيح فيه شنو؟ لابد أن يكون سند إحدى الروايتين، كل من السندين يعني وارد عنهم، وبالتالي إحنا نرجح بموافقة الكتاب لأن موافقة الكتاب مرجح، يعني الاندراج، مو لأننا نلغي إحدى الروايتين لكونها غير حجة. ولهذا قال فموسع عليك بأيهما أخذت، يعني الروايات وإن كان فيها شائبة إشكال كما قال الأخوند وكما قال سيد الصدر شارح الوافية، فيها شائبة إشكال لا تخلو من شائبة إشكال، لكن عند التأمل نجد أنها واضحة. نعم،
بس مثل عياب الخلق إليكم مو مخالفة للقرآن،
هذا بحث ثاني، ذا بحث في العقيدة لما نخلص ونشوف. أيضا لاحظوا في بعض الروايات ورد أن كلاهما كل من الراويين يفهم الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، فكيف يكون كل من الراويين فهم هذا الحكم من الرواية وفهم الحكم أيضا من الكتاب والسنة؟ يعني هذا دليل على أن الموافقة والمخالفة ليست بنحو التباين، عرفنا؟ والإمام ما قال أن هذا الفهم ليس بصحيح، وإنما رجح بموافقة الكتاب. يعني نشوف الموافقة هنا في الحقيقة كما عبرنا تصير الأكثر وضوح في تمام الانسجام والتلاؤم مع مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم، طيب، على كل، إذن حمل الروايات بأجمعها على مضمون واحد يا أباه ما ورد في بعضها من أن الراوي لكل من الروايتين ثقة، ويا أباه أيضا ما ورد من التصريح بفهم الحكم للراويين من الكتاب والسنة، هذا الفهم للراويين يعني أن أحد الفهمين يكون أقوى في انسجامه، أكثر انسجاما، بين الوضوح في موافقته للكتاب. فإذا نحمل الروايات القائلة بالترجيح بموافقة الكتاب باندراج هذه الروايات تحت عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو شيء من هذا القبيل. يعني هذا ما ينبغي أن نحمل الروايات عليه وأن نفسر الروايات به. طيب، إلى أين وصل بنا الكلام في التطبيق؟
صفحة 182.
ومثله في ذلك مرسلة الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا. أي هذه طبعا إذا تشوفون، إذا بتراجعون الوسائل أيضا في نفس المجلد تحت رقم 2 الجلد 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء حديث رقم 40، هو حط حديث رقم 1 الغلط من الطبع، حديث رقم 40 حطوه. نعم، قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال عليه السلام ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، لظهور عدم المشابهة في إرادة كمال المنافاة وعدم الملائمة. ومثلها في ذلك المرسلة الأخرى للحسن بن الجهم، مضافا إلى أن مقتضى السؤال في ذيلها عن حكم اختلاف الحديثين عدم ورود الصدر لبيانه، وذلك يوجب إجمال الصدر من هذه الجهة، أو يلزم بحمل أو يلزم بحمل اختلاف الأحاديث فيه على اختلافها في الخصوصيات من دون أن يفرض أداء ذلك للتعارض بين الروايات كتباين مضامين الروايات واختلاف خصوصيات رواتها ونحوهم، ويتكون الرواية مسوقة لبيان الضابط العام لأصل حجية الخبر مع قطع النظر عن التعارض، كما مر في بعض الروايات قلنا أنها بهذا الصدد في الحقيقة، تبيان الحجة عن اللحج. فالعمدة في الاستدلال على الترجيح بالكتاب شنو؟ المقبولة والصحيحة. نعم، قد يستشكل في إطلاق المخالفة في النصوص المذكورة بنحو يشمل المخالفة لا بنحو التباين، طبعا هو شوية في شيء من يعني الإبهام، لو قايل مثل ما قلت صارت العبارة سلسة وواضحة. هل أن كل هذه الروايات واردة بنحو التباين أو لا أن بعضها ورد شنو بنحو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد فيكون موافق للكتاب بهذا النحو؟ شوية العبارة يعني على التعبير مال الكفاية يعني شوية معناه واضح، بس إنه يعني لما تقرأ تشوفه يعني يشبه شنو التعبيرات القديمة يعني كمان على. نعم، قد يستشكل في إطلاق المخالفة في النصوص المذكورة بنحو يشمل المخالفة لا بنحو التباين، وهي المخالفة لظاهر الكتاب بنحو يمكن تنزيل الظاهر عليه، التي لا تسقط الخبر عن موضوع الحجية لبعد التفكيك بين النصوص المذكورة ونصوص طرح ما خالف الكتاب في معنى المخالفة، بل من القريب جدا من القريب جدا تفسير النصوص المذكورة بتلك النصوص، فترجع نصوص الترجيح إلى تعيين الحجة عن اللا حجة، يعني تصير كلها واردة بنسق واحد، كلها بنحو المخالفة الدالة على التباين وليس المخالفة بنحو العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. كما سبق ذلك أنه رأي للمحقق الخراساني ووافقه الشيخ حسين الحلي، قلنا أن في هذه الروايات قال نعم الروايات هذا ما يفهم منها، ولازم ذلك عدم الترجيح بموافقة عموم الكتاب بل بناء على التخيير يجوز اختيار المخالف للكتاب المخصص له، يعني المخالف للعموم مخصص لعموم الكتاب. وعلى تساقط الخبرين المتعارضين يسقط الخبران معا ويكون المرجع هو العموم دون الخبر الموافق له. يعني ما نعمل احنا في الحقيقة مع انه موافق له بس ما نعمل به، ليس هو الحجة، الحجة العمل بالعموم. واضح لنا الفكرة؟ اي. بل قد يشكل على ذلك ترجيح عموم الكتاب لو عارضه عموم الخبر لا بنحو التباين، لأن ما سبق في آخر المقام الأول في وجه ترجيح عموم الكتاب يبتني على مرجحيته عند تعارض الخبرين، وتصير هالروايات دالة عليه، دالة على الحجة مع اللا حجة، ما تدلل على الترجيح. ويندفع بأن الاستبعاد المذكور لا يكفي في الخروج عن إطلاق المخالفة في نصوص الترجيح المتقدمة. يعني نحن نفهم من لحن الروايات وجود نسقين ونحوين مختلفين من الموافقة للكتاب والمخالفة له، موافقة بنحو الاندراج تحت أحد العمومات أو الإطلاقات، ومخالفة بنحو التباين الكلي، ولا سيما مع مقابلة المخالفة بالموافقة في المقبولة والصحيح ومرسل الكلين، مع وضوح صدق الموافقة بموافقة العموم الكتابي وعدم اختصاصها بالمطابقة. بل لم يعبر في مرسل المفيد بالمخالفة حيث اكتفى فيه بوجود الشاهد من الكتاب، هذا دليل الشاهد، يعني أنه يندرج تحت عموم الكتاب، ولا ريب في صدق الشاهد بموافقة العموم والإطلاق الكتابي، على أن ذلك لا يتناسب مع تأخير الترجيح بموافقة الكتاب عن الترجيح بالشهرة في الرواية، مع وضوح أن شهرة الرواية إنما تقتضي عدم الريب في الخبر من جهة الصدور، يعني مرجح صدوري في الحقيقة فقط في مقابل الشاذ الذي يرتاب في صدوره. أما المخالفة للكتاب بنحو التباين فتقتضي القطع ببطلان مضمون الخبر، فكان الإمام حري به أن يرجح بإلغاء الخبر المخالف للكتاب أولا، ثم يقول فإن لم يكن مخالف بنحو التباين فخذ بالأشهر، هكذا النسق الطبيعي. وإن كان مشهورا بل مقتضى نصوص العرض أنه زخرف باطل مكذوب عليهم فالترجيح به أسبق. وكذلك أيضا ما افترضناه في بعض الروايات من معرفة الفقيهين للحكم من الكتاب والسنة لا يتناسب مع المخالفة بنحو التباين لعدم التباين بين مضامين الكتاب المجيد. واضح؟ فإذا الحمل النسق الأول من الروايات على النسق الثاني بعيد كل البعد، والصحيح أن الروايات واردة بمضمونين مختلفين في أنفسهما، بل ولا بين مضامين السنة القطعية ولا بين مضامين كل منهما على الظاهر، لأن احنا نقول بالانسجام بين روايات النبي وأهل البيت مع القرآن الكريم. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.